بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل بعد الآية 71: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. توقفنا آخر حاجة شرحناها في الآية 71 وبداية الآية 72. أهم مصطلح كنا توقفنا عنده المرة اللي فاتت وقلنا المصطلح ده جه مخصوص في الموضع ده في القرآن تحديدا في هذا الموضع منفردا، مصطلح مهم جدا والإنسان يعود بالله أنه يتلبس به، مصطلح كلمة حيران. كالذي استهوته الشياطين في الأرض إيه؟ حيران. كلمة حيران فيما أذكر يعني لم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع، وتدل على حالة يتلبس بها الإنسان من عدم اليقين، إنسان تايه. الموضع ده في القرآن له أهمية خاصة للخروج من الحيرة. قبلها جاءت الآيات اللي قبل كلمة حيران، أهم سبب من أسباب دخول الإنسان في حيرة من أمره اللي يخلي إنسان بعد ما كان على يقين دخل في حيرة من أمره، قول الله عز وجل: وإذا رأيت آية 68: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن يبقى في مجالس بتخوض في الآيات وهو جالس وما عندوش علم والمفروض أنه يقوم، تلاقي واحد دخل منتدى من المنتديات، دخل موقع من المواقع، عرض نفسه لشبهات، جاي يقولك الحقني ده أنا حاسس بشبهة في البخاري، أنا مش مصدق مش عارف إيه في آية كذا. وتجد ان المفروض ان العوامل اللي هي بتزود الايمان اصلا ايات واحاديث انقلبت عنده الشبهات بسبب جلوسه في المجالس اللي فيها خوض في ايات الله. فالمفروض الانسان لما يرى هذه المجالس يقوم وينتفض فزعا، اما يبقى عنده القدره على الرد، وقلنا حتى ان مش اي حد يبقى عنده القدره على الرد يجلس، لازم يشوف الظروف المحيطه، هل الجو ده جو بحث عن الايمان ولا جو مجرد جدال وخلاص. ما ضربوه لك زي ما قلنا قبل كده في سورة الزخرف، ما ضربوه لك إلا جدلا، في أحيانا كلام مجرد جدال فقط. وجود اللي يسبب بقى أن ممكن واحد ما حضرش هذه المجالس بس دخل في الحيرة أيضا، وجود ناس من أهل العلم المعروفين في هذه المجالس ولا ينكرون ولا يغيرون. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، احنا قلنا بعض فسرنا الأقوال في الآية دي، وقلنا أحد الأقوال إن الحكم ده نسخ أو على الاستحباب لعامة المؤمنين، إنما للنبي صلى الله عليه وسلم لا. وكذلك على العلماء إنه يجلسوا في مجلس فيه انتقاص من الشرع وانتقاص من الدين ولا ينكر ولا يتحرك ولا يقوم ولا ينتفض، ده بيخلي الناس تشك في الدين، تشاهده كده فتدخل في هذه الحيرة من الأمر. إزاي بقى الإنسان يخرج سواء كان على يقين وتعرض لمجالس اللغو دي فدخل في الحيرة من أمره، أو هو أصلا لسه باحث عن الحق حيران له أصحاب يدعونه للهدى ائتنا. اعرف إن الإنسان الحيران ما بيتسبش، في ناس بتحاول تشده للهدى وناس بتحاول تشده للضلال حتى يستقر على أمر من اثنين في الآخر. يعني ما فيش حد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد في الغالب بيتدين بدين سواء علم أو لا يعلم، ممكن يبقى عبد لهواه وهو لا يشعر، ما بيتسبش، ما فيش حاجة اسمها أنه هو كده إنسان فاضي، لا، هو جواه شيطان، هو جواه هوى، جواه شهوات او دين او غير ذلك وهو لا يشعر. مفيش حاجه اسمها انه انسان فاضي. له اصحاب يدعونه الى الهدى تنا، وقلنا على قولين ان ممكن يكون الاصحاب دول اصحاب الحق، في ناس قالوا ان دول اصحاب الحق وناس قالوا ان دول بيدعوا ان معهم الحق. الشاهد ان هو مش هيتساب، اللي هيفضل حيران مش هيتساب، هيلاقي ناس بتحاول تشده كده وناس بتحاول تشده كده، ولازم يبقى هو على بينه من امره. اللي ماشي في الدين مش على بينة من أمره في الغالب أي حاجة بتصيبه بالشك، لازم الإنسان يبقى على بينة من أمره في هذا الدين. قل إن هدى الله هو الهدى، هو هدى واحد اللي هو بتاع ربنا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. دي أكتر إشكالية بتبقى عند الحيران، إنه لسه مش عايز يستسلم للنص، مش عايز يستسلم للوحي، مش عايز يبقى منقاد للشريعة، في حين إنه هو بيكتسب اليقين لما بيستسلم، بيقرب شبر فبيجد نور ذراع، فبيمشي في نور الذراع فبيجد نور الباع، ثم يسير في الطريق خلاص بالطريق بالنسبة له هين، ثم يهرول في الطريق. لكن مشكلة الإنسان إنه هو مش عايز يستسلم، عايز يشوف آخر الطريق قبل ما يمشي فيه. ربنا بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هو يقول ربنا لا افتح علي بركات وأنا أمشي في الطريق. يعني دايما أنت لازم الخطوة الأولى تبقى عليك، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، هم قاموا الأول. وربنا بيقول وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني هم قاموا فقالوا فربط الله على قلوبهم. احنا نقول لا يا رب اربط على قلبي وانا اقوم اقول كلمة الحق، لازم الشبر الاول عليك. لذلك الخروج من حالة الحيرة ديت مش هيجي لك ملك من السماء، او الخروج من اي حالة معينة من ذنب معين، انت لازم تبحث. ولو حتى مشاعر جواك كده الحزن وانك نفسك توصل لربنا. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقلنا دايما اللي بيدخل في هذه الحيرة الكلام معاه دايما يبقى في الأصول، في الاستسلام لله وقضية الصلاة، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الاستسلام لله، الصلاة، الدار الآخرة. ولما تيجي تكلمه عن ربنا تكلم عن الصفة التي لا ينازع فيها، صفة الخالقية. الله عز وجل أول لما تعرف إلى العباد في كتابه تعرف إليهم بهذه الصفة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول صفة تعرف الله عز وجل بها إلى الخلق هي صفة الخالقية التي لا ينازع فيها. احنا قلنا دايما عندنا التحدي في القرآن بحاجتين، بيخلقوا ذبابا أو يأتوا بقرآن، إن هم التحدي بصفة الخلق والتحدي بالقرآن اللي هو كلام الله عز وجل المعجز. فالاتنين دول التحدين دول ينقلوا الإنسان زي ما قلنا من الإلحاد إلى الإسلام، يعني التحدي بالخالقية ينقله من الإلحاد إلى إثبات وجود الله، ومن إثبات وجود الله طب إيه الدين الحق؟ الإسلام، من بيت الأديان عشان القرآن. فالتحدين دول ينقلوا الإنسان من أبعد نقطة إلى داخل الإسلام. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيقول. إمتى يوم يقول كن فيكون ده؟ قيل أيوم البعث، وقيل يوم النفخة الأولى لما الناس كلها تموت. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. قيل النفخة الأولى لما الناس كلها تموت، يوم ينفخ في الصور له الملك، أي لا ينازعه أحد ولو ظاهرا في الملك. الله عز وجل له الملك في كل وقت وحين، ذلك احنا بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ايه مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. طب الله عز وجل يملك كل الأيام، ليه يوم الدين تحديدا؟ هذا اليوم لا ينازع فيه، مش حد بيقدر يدعي الملك، الكل بيهرب والكل بيقول سلم سلم، مفيش حد يقول أنا ليا الملك، بل حتى الجلود بتاعت الإنسان تتبرأ منه، حتى إيديه ورجليه ولسانه يتبرأ منه ويقول لهن تبا لكن عن كنا كنت أنازع أو أدافع. الوقت ده لا ينازع الله عز وجل في ملكه أبدا. فكذلك من الأوقات اللي بيظهر فيها الملك واضحا جليا وله الملك إمتى؟ يوم ينفخ في الصور ويقول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان. الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى، لا ينازع، كل الناس ميتة، كل الخلق ما فيش، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة، لا ينازع سبحانه وتعالى. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صفة العلم وكلمنا فيها بالاستفاضة في قول الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. بعد كده ننتقل إلى هذه القصة العظيمة اللي جت في الموقع ده بعد كلمة حيران ولها دلالة، قصة سيدنا إبراهيم. هذه القصة حقيقة يعني الواحد كان متهيب يدخل سورة الأنعام بسبب وجود هذه القصة، بالرغم من جمال هذه القصة وروعة هذه القصة، إن للأسف الآيات دي آيات مظلومة في التفسير. الآيات على ما فيها من زي ما ربنا قال وليكون من الموقنين، هذه الرحلة الجميلة اللي بتنقل الإنسان من كلمة حيران إلى كلمة وليكون من الموقنين، شوف إزاي الرحلة دي بتنقلك على طول بعد كلمة حيران إلى كلمة ليكون من الموقنين. هذه الرحلة اللي بتاخدك من أول لا أحب الآفلين لكلمة إني وجهت وجهي، هذه الرحلة اللي فيها أقوى ثلاث كلمات لأبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا أحب الآفلين لئن لم يهديني ربي إني وجهت وجهي، وهنشوف المراحل الثلاثة دول. هذه الرحلة العظيمة المليئة بالإيمانيات مظلومة، وأقول مظلومة في كثير من كتب التفسير. ليه؟ انشغل كثير من المفسرين، يعني أنا قرأت كثير من التفسير في الآيات دي، أغلب التفسير ما يقرب من 98% أو أكثر من التفسير مشغولة بين الآيات دي. هل سيدنا إبراهيم كان ناظر، كان بيبحث عن الحق، ولا كان مناظر كان بيناظر قومه؟ هل سيدنا إبراهيم كان ناظر، يعني كان هو اللي باحث عن الحق، ولا كان بيعمل كده قدام قومه بيستدركهم أو بيجادلهم أو بيتنزل معهم تنزل مع الخصم وبيفترض معهم افتراضات ثم يبحث، يعني زي بيمثل قدامهم أنه يبحث عن الحق عشان يبين لهم أن الآلهة اللي بيعبدوها باطلة، فبيسموه ده مناظر، مقام المناظرة. فهل كان إبراهيم ناظر أو مناظر؟ والخلافات الرهيبة اللي في التفسير، وإن كان أغلب المفسرين اختار أن سيدنا إبراهيم كان مناظر، يعني لو قلنا كلمة جمهور المفسرين، أنا أحاول أدي ملخص سريع وأخرج من الدائرة دي عشان ما بقاش أنا كمان تلبست بالإشكالية ديت. أغلب المفسرين أو جمهور المفسرين قالوا سيدنا إبراهيم كان مناظر. طبعا هم مع أن ممكن ظاهريا اللي يقرأ الآيات سلاسة وهو لسه ما يعرفش أي حاجة، ربنا بيقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا، كلها أنه هو لوحده، ويقول لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ظاهريا كده أنه هو كان لوحده سيدنا أبويه، أيا بقى كان تأويل الآيات، اللي قال هرب من أنه هو كان ناظر عشان حاجتين، عشان إزاي يمر على سيدنا إبراهيم وقت من الأوقات يقول هذا ربي على النجم وهو مش عارف ربنا، وأن الأنبياء لا يجوز عليهم هذا الكلام قبل النبوة، على رأي جمهور العلماء أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة. السبب الثاني دي مبحثين في العقيدة، هم اللي لما هجموا على كتير من المفسرين أثناء الكلام كان حطوا في ذهنه المباحث دي، كان حطها في ذهنه وهو بيكتب التفسير، أن مبحث عصمة الأنبياء. المبحث الثاني يعني هل الإنسان محاسب من غير رسالة؟ هل الإنسان مطلوب أن يصل بعقله إلى الله عز وجل حتى لو ما جوش وحي؟ لا، المسألتين في كتب العقيدة وفيهم استفاضة، أيا كان أقحموا في التفسير دول وانشغلوا. أنا عايز أقول لك من المباحث اللي انشغل بها كتير مفسرين مبحث هل أبو سيدنا إبراهيم كان مؤمن ولا لا، وهل عم أبو وهل أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه كان مؤمنين ولا لا، وإزاي يقول لأبيه آزر، وهل أباء الأنبياء. والشيعة بقى طبعا عندهم ان موضوع رابطين دايما الايمان بالنسل، اهل البيت رابطين، فقال لك ابو طالب في الجنة وابو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وامه في الجنة، ودخلوا في مباحث وتأثر بيهم بعض المفسرين وكتبوا مباحث. الواحد تعجب ايه اللي دخل الايات سيدنا إبراهيم، الايات مليانة ايمان ومليانة يقين، مفيش اشكالية ان ده يتحل في كتاب العقيدة. لكن الاشكالية اللي بتحصل ايه؟ ان انت بتقرا، هو التفسير اللي كاتب التفسير ممكن يكون ده الغرض من كتاب التفسير بتاعه، لكن انت لما بتقرا التفسير انت عايز تعيش مع الايه، عايز تخرج بمعنى معين، ايه المعاني الايمانيه. كلمات الانبياء اعلى كلمات على وجه التاريخ، مليانه ايمان، اعلى قلوب على وجه الارض، افضل عزائم على وجه الارض بتتكلم الان. فالمفروض دايما لما تلاقي الانبياء بيتكلموا في القران تقف مع الكلمات دي، الكلمات دي فيها نور، الكلمات دي توفر عليك 10 كتب زي مدارج السالكين، ده كلام الأنبياء. إزاي كيف يرتقي الأنبياء في الإيمان، وكلمات الأنبياء في الدعوة، وكلمات الأنبياء في معاملتهم مع الله تدرس، ده مناهج. السلام، إيه الحلوة دي، جزاك الله خير، كلام كبير أول النهاردة، الحلقة الأخيرة دي ولا إيه؟ سامع صفارة وبتاع. المهم، فبنقول كلمات الأنبياء تدرس، فاحنا عايزين ما نخشش في تفاصيل جانبية، لكن كاتب التفسير هو بالضبط كأنه بيعمل لك ايه، زي كتاب العقيدة كده. كتاب العقيدة هو بيقولك انا مش مسؤول ان انا خلي ايمانك يزداد، امال كتاب العقيدة غرضه منك ايه؟ يزبط لك، يحط لك حدود في العقيدة عشان ما تضلش، عشان لما تيجي تعيش في ايمانياتك، عشان لما تيجي تربط عقائد، هي دي كلمة عقيدة، لما تيجي تربط عقائد على قلبك ما تربطش حاجة غلط، لما تيجي تدخل في مباحث التوكل وصفات الله وتعيش مع أسماء الله وصفاته ما تنسبش لله شيء غلط، دي كتب العقيدة. فحين يجي واحد يقرأ كتب العقيدة معتقد ان ايمانه هيزيد، لا، كتاب العقيدة بيحط لك حدود عشان ما تضلش، بس بالضبط زي أرض بينظفها لك كتاب العقيدة، يقول لك ابني انت بقى. إنما العقيدة اللي كان في قلب إبراهيم عليه السلام هو في النار في الهواء قبل ما يسقط في النار وهو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، دي مش هتلاقي في كتاب العقيدة. المعاني الإيمانية بتاعت التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، دي مش في العقيدة. هو يحط لك ضوابط للتوكل. فكذلك كتاب التفسير بيحط لك ضوابط، اللي اشترط على نفسه كده ضوابط لفهم الآيات عشان لما تعيش انت بالآيات ما تضلش معايا. فلذلك في فرق بين كتاب مثلا زي كتاب في ظلال القرآن، هو قال انا هيعيش في ظلال الآيات، مش هيرتبط انه يدخل نفسه في هذه المباحث. فبعض الناس يلوم عليه انه محلش اشكاليات وهو اصلا ما اشترطش على نفسه كده، او واحد يزعل من كتاب تفسير وهو اصلا ما اشترطش على نفسه انه يعيشك في الإيمانيات. فالشاهد زي ما بنقول هذه الرحلة الآيات اللي ظلمت كثيرا، عايزين نقول كلام بل. أنا طبعا أميل اللي اختار أن سيدنا إبراهيم كان ناظر الإمام الطبري وقالوا بينسب لابن خزيمة والإمام الخطابي وقلة حقيقة، لكن جماهير المفسرين قالوا أن سيدنا إبراهيم كان ناظر. أنا أميل أنه كان ناظر حقيقة، يعني سيدنا إبراهيم كان لوحده أيا كان بقى المقام ده كان إيه أو تأويل. اللي عايز بقى يعود شوف ايه دلالات ده، الامام الخازن والامام الرازي والابن كثير اختاروا من اكتر ثلاثة اختاروا ان هو مناظر واصلوا تأصيل قوي جدا. والامام الطبري وناس من المعاصرين في مبحث ظريف 60 صفحة كده ملخص بس مختار ان هو كان ناظر، اسمه شواهد اليقين على استدلال الخليل، واحد اسمه سامي سويلم، شواهد اليقين على استدلال الخليل، ان الخليل هنا عليه على النبي افضل الصلاة والسلام كان ناظر، عمل مبحث. فالشاهد اللي عايز يرجع للخلاف وما بين المفسرين يقرا المبحث ده ويقرا رد الخازن والرازي وابن كثير هو إيه. لكن عايزين نقول احنا بقى ايه كدرس بقى، ايا كان سيدنا ابراهيم كان ناظر او مناظر، ربنا بيقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، ان رؤيه ملكوت السماوات والارض سواء منفردا او مع احد تؤدي الى الوصول لايه يقين. كيف نصل الى اليقين؟ هذه الإشكالية. طب سيدنا إبراهيم كان مع حد بيعلمهم، طب علمهم إيه؟ هي دي الإشكالية اللي كتير من التفسير انشغل عنها. قال إنه كان مناظر، طب ماشي كان بناظر، لكن كان يريد إيه من المناظرة؟ أو كيف وصل بهم تدريجيا إن ربنا يقول وليكون من الموقنين؟ دلالات كلمات إبراهيم لا أحب الآفرين لئن لم يهديني ربي إني وجهت وجهي، كلمات الجمل الثلاثة دي دلالتها إيه؟ أيا كان سيدنا إبراهيم قال الكلام ده سواء قالوا الواحد أو غرضوا أن الناس تتعلموا، دلالات الكلام ده إيه؟ مش هتفرق نظر أو مناظر. وده اللي احنا عايزين نقف معه خلاص عشان نبقى خرجنا من الإشكالية دي. أيا كان إبراهيم عليه السلام كان ناظر أو مناظر، ربنا قال أنه قال ليكون من المقيم، وقال كلمات معينة قالها إبراهيم خلاص. طيب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هنجد هنا الحاجات فارق ما بين الأصنام وبين عبادة الكواكب. اللي قال إن إبراهيم كان مناظر قال إن هم قوم كانوا بيعبدوا الكواكب، عشان كده قال لهم إن النجم ما ينفعش آلهة والشمس ما تنفعش آلهة والقمر ما ينفعش آلهة. طب إذا كان هو في الأول قال أتتخذ أصناما آلهة وبعض المفسرين أنكر إن قومه يكونوا بيعبدوا الكواكب، يبقى في مرحلتين، في مرحلة كلمة آلهة ومرحلة كلمة هذا ربي. تاني سيدنا إبراهيم بيقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما إيه آلهة، بيكلم هنا على الآلهة إن الأصنام دي ما تنفعش آلهة، ما ينفعش دي اللي تقدم لها العبادة. كلمة هذا ربي البحث عن الرب الخالق خلاص، في فرق بين الآلهة وبين الرب، ونتكلم في الكلام ده عشان احنا عايزين بس نجيب الفروقات دي. الفرق التاني ما بين إني أراك هو شايف، وبين وكذلك نري ربنا اللي بيوريه. يبقى لازم الشبر الأول عليك. سيدنا إبراهيم بدأ الشبر الأول إنه بيتساءل، ودي أهم خلق في سيدنا إبراهيم، خلق التساؤل. عشان كده هنا قال أتتخذ أصناما آلهة، ولما يجي دايما يتكلم مع قومه تجد سيدنا إبراهيم يكثر من التساؤلات، زي ما قلنا قبل كده في آيات سورة الصفات إذ جاء ربه بقلب سليم الآيات وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولهم عنهم دوني فراغ إلى الاتين فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون نص صفحة فيها 6-7 أسئلة كلها أسئلة الأسئلة ديت في الجو اللي مليان ركود فكري وتقاليد الآباء مستمرة بيرمي لهم حجر كده في البحر الراكد ده ويقول لهم فوقوا فكروا انتوا ما بتفكروش ليه ده ينفع آلهة طب انا هكسره لك زي ما هو سواء عمل مع نفسه او معاهم ده ينفع رب فلما قفل قال ده ما ينفعش رب طب اللي بعده ينفع رب لا قفل ما ينفعش رب طب اللي بعده تنفع رب لا ده قفلت ما تنفعش رب يبقى اذا سيدنا ابراهيم لذلك حتى سيدنا ابراهيم بيقول ربي ارني كيف شوف الخلق ده مستمر مع سيدنا ابراهيم لاعلى درجات اليقين وحتى بعد ما حج قومه قال كلها اسئله اتحاجوني في الله فاي الفريقين احق بالامن ما بيديش جمل خبريه بيدي جمل استفهاميه عايز اللي قدامه يشاركه في التفكير يعني هو ممكن يقول له الفريق الاحق بالامن هو الفريق المؤمن هو ما جابلوش كده هو سأله الاول لو في ناس بتشرك بالله وناس موحده اي الفريقين احق بالامن كل أسئلة كل تعاملات سيدنا إبراهيم إنه بيسأل قوم وعايز يفوقهم بيرجهم بيهزهم بيفوقهم فوقوا من الركود والتقاليد اللي انتوا فيه ده ودي أهم حاجة تعملها في مجتمع يعني تلاقي زي ما أقول واحد بقاله مثلا 20 سنة زملكاوي بقاله 20 سنة مثلا بيتغلب زملكاوي يعني هو وزعلان وكل مرة يزعل ويعيط طب ما وقفش يسأل نفسه هو أنا ليه زملكاوي وانا جيت لقيت نفسي كده طب هو ده ليه اهلاوي طب هو الانسان كيف يصبح الانسان اهلاويا او زملكاويا ما سالش ده بتحصل ازاي هل بيقدم كرنيهات في مكان هل هو صغير حد قدم له فصحى لقى نفسه كده طب ازاي ينتقل هل بيقدم ورق وبعدين هو بيحس انه ايه خلاص الموضوع اتدبس معاه ولو جينا قال يقولوا عليه انه هو ندل لو جه ساب الزمالك وراح للاهلي او ساب الاهلي يقولوا عليه ندل طب ندل ليه طب هو انا ايه اللي خلاني كده طب ايه العمر المعين اللي ما بعده ما ينفعش اغير هذه طب هو ما بيسالش نفسه ايه التساؤلات دي يعني هو ما بيقفش مع نفسه كتير من العقائد والافكار اللي منتشره هو ما بيسالش نفسه ليه هو لقى الناس كده زي عقيده الشبشب المقلوب عارفين عقيده ان هي حرام طب هو ليه حرام انا مش انا بحثت في الموضوع فعلا نفسي الاقي اصل وتجد ناس ممكن ما بيصليش يقول لك حرام وتلاقي ساعه لما يلاقي شبشب بينتفض فعلا وانا شفت ده بنفسي واحد لابس ذهب وجي شاف حاجه وكان شايل شبشب مقلوب وشايل حاجه تقيله وقف وتعب ونزل عشان يعدل طب صلي الواحد فشاهد احنا عايزين نقول ايه عقيده انك تسال ايه الدليل ايه الدليل على كده لما يبقى مجتمع غالب عليه التقليد وعقائد معينة سواء وطنية أو قومية والإنسان ما هوش فاهم هو كره الجزائر ليه في الماتش هم عمل معهم مشكلة ولا كانت مش فاكر الجزائر ولا كانت تونس ولا الجزائر طب على إيه الإشكالية التساؤلات دي في لما يبقى بحر الركود ده لازم يتهز لازم هنا الإنسان يبدأ يسألهم فما ظنكم برب العالمين فسيدنا إبراهيم يقول أتتخذ أصناما آلهة إزاي الأصنام عملتها آلهة أنت عارف إن هي أصنام وانت اللي عملتها آلهة ينفع الاله يتعامل طب ما نعمل انا آلهة انا كمان بيقول اتتخذ اصناما آلهة عشان كده قال له اني اراك دي مش محتاجه حاجه ده برؤيه واضحه علميه يقينيه بصريه اني اراك وقومك في ضلال مبين لما كسر سيدنا ابراهيم التقليد ده ربنا وراه بقى ملكوت السماوات بعدها على طول وكذلك نوري كان لازم ياخد الشبر الاولاني ليه سيدنا ابراهيم اللي ربنا وراه لان الباقي ما رضاش يكسر التقليد الباقي ما رضاش يسأل وهو شايف ان هم على ضلال بس ما رضاش يتساءل ما رضاش يقف مع نفسه وقفة كتير من الناس هو عارف ان لو وقف مع نفسه وقفة هيتغير بس هو مش عايز يقفها لو وقف سأل نفسه أسئلة كتير هو عارف انه هيتغير يعني هو لو وقف في أشياء كتير هو عارف انه لو وقف وسأل عن حكمها هيسيبها او هيبقى على الأقل ضميره بيؤنبه عارف ان هي حرام فما رضاش يسأل هو معتقد ان هروبه من السؤال معناه انه بيريح ضميره ابدا السؤال هيفضل وراك لغاية يوم القيامة لغاية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق كتير امرأة بتعمل شيء معين في الحجاب مش عايزة تاخد القرار, او حد معين مش عايز ياخد قرار في معصية او معاملة مالية او غير, هو بيهرب, هو عارف انه لو وقف مع نفسه هو مش عايز يسمع, زي بالظبط اللي مش عايز يسمع عن الموت كده. لا 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 ما تتكلمش عن الموت, هو لما يعني معنى انا ما اتكلمش عن الموت انك مش هتموت او انك مش هتبعث او انك مش هتسأل. فانت دورك هنا زي ما قلنا, زي الصورة هنا مليانة كلمة قل, قذائف تفوق الانسان تخرجه من هذه الحيرة, هذه القذائف اللي مليانة معانا طول الصورة. قلنا أكتر من 40 مرة في الصورة, صورة عام كلمة قل, دلائل توحيد وآيات بينات لأنه هم بيهربوا من هذه الآيات. إذن وجود هذه القصة في سياق صورة الأنعام دلالته إيه؟ إن المجتمع المكي اللي نشأ على التقليد الأصنام وتقليد الآباء, القصة دي تيجي تفوقه. مش أنتوا بتقولوا سيدنا إبراهيم وبتطوفوا حوالين الكعبة وبتستفيدوا اقتصاديا من الكعبة اللي بناها إبراهيم؟ طب شوفوا سيدنا إبراهيم كان بيعمل إيه, شوف سيدنا إبراهيم كان بيسأل إزاي, شوف سيدنا إبراهيم قال لقومه إيه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن ده طريق الخروج من الحيرة اللي أنتوا بتقول حيران وأنا ما عدتش عارف الحق فين. انظر في ملكوت السماوات والأرض وأنت توقن أن لهذا الكون إلها خالقا واحدا. تناسق الرهيب, هل ترى من فطور هذا التناسق الموجود في الكون, هذا الإبداع المبهر اللي موجود في ملكوت السماوات والأرض, توقن أن لهذا الكون إلها واحد. خروج من الحيرة, يبقى رقم واحد كسر التقليد, رقم اثنين خروج من الحيرة, رقم ثلاثة أنتم من أول الصورة عمالين تقولوا عايزين آية, عايزين آية, لولا نزل علي آية من رب. من أول الصورة عمالين تطلبوا آيات ويجيب لكم القرآن مش عاجبكم. ربنا جاب لهم نموذج الوصول بأبسط الآيات. أيها المتعنتون في طلب الآيات, هذا نموذج للوصول, سواء هو كان بيوصل أو بيوصل قوم مرضوش يوصلوا معاه, أيا كان ناظر أو مناظر, عالم أو يعني بيبحث عن العلم أو بيعلم, أيا كان سيدنا إبراهيم كان باحث أو معلم. طريق الخروج من الحيرة إلى اليقين مش محتاج كتاب في قرطاس ينزل ولا ملك في صورة رجل, لا لا لا, محتاج أنك تبص بس للشمس بس. بس ده الباحث عن الحق الحقيقي, الباحث عن الحق هيوصل بأبسط الآيات, صورة واحدة توصله, آية واحدة من القرآن توصل, ده الباحث عن الحق فعلا. وكم من أناس باحثين عن الحق هدوا بأبسط الكلمات وآيات بسيطة مثل القرآن أثرت فيه. يبقى إذن اشمعنا القصة ديت, المقطع ده لسيدنا إبراهيم ما جاش في القرآن كله غير في سورة الأنعام, واشمعنا الجزء ده من قصة سيدنا إبراهيم يجي في سورة الأنعام؟ زي ما قلنا الثلاث حاجات دول, خروج من الحيرة وده الارتباط بالآيات اللي قبلها مباشرة, كسر التقاليد, رقم ثلاثة الوصول بأبسط الآيات. الناس اللي عملت تعنت من أول الصورة عايزين آية عايزين آية عايزين آية, الوصول بأبسط الآيات. سيدنا إبراهيم مجرد قمر وشمس ونجم, قال في الآخر إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. معايا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة. قلنا أسلوب التساؤلات اللي بينفع جدا إنك لما تلاقي قوم سايد عليهم الركود الفكري إنك أنت تسأله تفوقه, تسأله هل لهذا الكون إله؟ طب الكون ده نزل, هذا الإله نزل رسالة الأرض ولا سابهم كده عبثا؟ طب إنك أنت تسألهم تفوقهم, أنت اللي تهجم, أنت اللي تسأل, وأحيانا تسأل السؤال وأنت اللي تجاوب, زي كتير معنا في السورة قل أي شيء أكبر وشهادة قول الله فأي الفريقين حق بالأمن الذين آمنوا, يعني أحيانا كمان أنت اللي تسأل وأنت اللي تستبق الإجابة. إني أراك, لما خد هو كلمة إني أراك الآية اللي بعدها على طول وكذلك نوري, يبقى الشبر الأول عليك. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا, أنت تقوم ربنا يربط على قلبك, أنت لازم تبحث, أنت لازم تتحرك, أنت لازم تخرج من حالة الحيرة دي, أنت اللي تتعب عشان ربنا يبصرك. وكذلك نوري إبراهيم, زي ما ربنا وراه الباطل باطلا إني أراك وقومك في ضلال مبين, وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هنا يريه الله الحق حقا, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا تباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وهنا جاءت التخلية قبل التحلية, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ربنا وراه الأول إني أراك وقومك في ضلال مبين, لما أراه الله عز وجل الباطل باطلا شاف إن دول في ضلال مبين, جه هنا بينتقل إلى رؤية ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن خد بالك من كلمة وكذلك نوري ديت, أجمل حاجة إنك توصل لمرحلة وكنت بصره الذي يبصر به. يا سلام لما ولاية ربنا كنت بصره الذي يبصر به, لما ربنا يتولاك ويكون الله عز وجل هو بصرك الذي تبصر به وسمعك الذي تسمع به. ممكن حاجات بسيطة جدا تعلي إيمانك جدا. ممكن رؤية الشروق تعلي إيمانك، ممكن رؤية الغروب تعلي إيمانك. معلومات كتير جدا جدا احنا عارفينها، لما بتيجي تقولها لغيرك تتفاجأ انه ممكن واحد قاعد بيبكي من خشية الله. انت معلومات دي انا عارفها. تيجي تكلمه مثلا على المعلومات في جسم الانسان او في خلق السماوات والارض او في البكتيريا والفيروسات او في الارض او في الزرع او في اي شيء في الخلق، ممكن واحد يسمع منك معلومة بسيطة جدا تلاقيه تفيض عينيه من الدمع. طب ما انت عارف المعلومة دي اصلا ما اثرتش فيك. هنا ربنا وراها له، هنا سمعها كنت سمعه الذي يسمع به، هنا رآها وكنت بصره الذي يبصر به. يبقى إذن أحيانا كتير تنظر لكن في نظرة إيمان، فنظر نظرة في النجوم. أحيانا كده تبص على خلق السماوات والأرض فيفتح الله عز وجل عليك. الإنسان محتاج يا جماعة زي ما محتاج يتدبر في القرآن محتاج يتدبر في الكون. فعلا خلق السماوات والأرض مبهر، يوصل لليقين قطعا، زي ما ربنا قال نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون إيه من المقينين. يبقى رحلة الوصول ليقين لابد لها من التدبر في خلق السماوات والأرض. بتقعد الأرض دي إيه والشمس والقمر، ودي حاجة من مجموعة شمسية 19 كواكب ومعهم في المجموعة كم مجموعة شمسية مش عارف 200 مليون مجموعة شمسية في وسط مجرة من وسط مش عارف كم مليار كم مليون ولا مليار مجرة، وكل ده في الكون المنظور، وإزاي الكون بيتسع وإن الكون كله بينمو، طفل بينمو، النبتة بتنمو، الحيوان بينمو، الكون بيكبر، كل ده بيلف وكل ده بيتحرك، كل ده محتاج لربنا في كل لحظة. وإزاي الله عز وجل لو ترك السماوات والأرض إن أمسكهما من أحد من بعده، إزاي رب العالمين في أول كلمة الحمد لله رب العالمين، أي أن العالمين محتاجين يربوا، العالم بيربوا، يربوا يعني بينمو، فطول ما هو بيربوا يحتاج إلى رب. يبقى مين اللي مع العالمين في كل لحظة نمو؟ الله عز وجل. هذا الكون يحتاج إلى الله في كل لحظة، كل لحظة نمو محتاج لربنا. لذلك سيدنا إبراهيم أول حاجة قال ما ينفعش الإله يسيبني ويمشي، أنا محتاج لربنا في كل لحظة، لا أحب الآفلين، هيسيبني يمشي طب وعيش حياتي إزاي من غير إله؟ هذه اللحظات التي يغيب عنها، التي يغيب عني، أعيش إزاي أنا من غير إله؟ إذن الكون ده لما تتدبر فيه من أكبر حاجة، عظم متناهي ودقة متناهية. تيجي تشوف الفيروسات، الفيروس الإيدز، شوف إزاي الله عز وجل ممكن يسلط حاجة لا ترى بالعين المجردة. سبحان الله، هذا الفيروس تعرفين كان أحد الدكاترة هو بيدرس لنا المرض ده، هذا الفيروس عشان يدخل جسم الإنسان خلايا الإنسان عاملة له مستقبلات تعرف تستقبله. لو ده مش موجود، يعني لو المستقبل اللي موجود على الخلايا بتاعتك مش موجود، الفيروس ما عرفش يخش لك. يعني ربنا مجهزك، عارف السلاح جاهز وجاهز على الضرب، انت جاهز لاستقبال. شوف انت ضعيف قد ايه، انت تعرفش تغير ده في خليتك. ولو المستقبل ده مش موجود على خليتك يبقى انت عندك امراض كتير. يعني الخلية دي، الخلية عليها مستقبل معين، المستقبل ده بيجي الفيروس الايدز لو ما لقاهوش ما يعرفش يخش، اول لما يلاقيه يقوم داخل الخلية. الفيروس ده موجود في خلايانا، ربنا خلقه منتظر الفيروس ده، تخيل، ربنا يعافينا، وما تعرفش يتخلص منه. هم عمالين يفكروا في علاج ان هم ازاي يقفلوا ده عشان ما يعرفش يدخل الخلية. فشوف ازاي انت ضعيف، ابسط حاجة انت ضعيف، وتيجي تفكر في ملكوت السماوات والارض، نقطة دم تتجلط في شريان من شريان المخ، في اماكن في المخ الجراحات ما تعرفش توصلها، جزء كبير من جسدك انت بتعرفش عن العلماء اللي هم اهل الارض كلهم ما عرفوش عنها حاجه، ما عرفش لك النور، ما نعرفش ملكوت سماوات الارض ده جه كده، يعني الحاجات دي جت كده، اليس لهذا الكون خالقا؟ ثاني يقف يفكر جت ازاي. ينفع تبقى ماشي كده على شط او في اي مكان وتلاقي ترابيزه واكل وحاجه سهله ويقول ده البحر بس هي جت كده بقى، هي جت كده، الاكل ده هو اتظبط كده جت كده فجاه، طب ازاي جت كده؟ فالانسان يقف بس ويسال. ولما الانسان بقى يسبح بحمد الله يبدا يطمن، يكون واسع، الله عز وجل يدبر هذا الكون، الله عز وجل زي ما قلنا وما تسقط من ورقه الا يعلم، الانسان بيطمئن كل ما يتدبر في الكون اكتر كل ما يطمئن. فعلا كثره رؤية آيات الله في الكون يتخليك تتجنن يتخليك تسجد زي ما أحد العلماء الفلك قال، يا إما تتجنن يا إما تسجد لعظمة الله سبحانه وتعالى. حاجة فوق العقل، أرقام فوق العقل، فوق ضغط التحمل البشري العقلي. الأرقام بتاعة الفلك والحاجات دي سواء الكبر المتناهي أو الصغر المتناهي بتاع الفلك، حاجة فوق تصور العقل البشري أصلا. عشان كده أقولك لا 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 لا، هو أس الإله والرب على دماغه. لك لا، مفيش إله يعرف يحيط بالأرقام دي كلها، يبقى أكيد ما مش إله. طب سبحان الله، ما هو عشان أنت مش إله، عشان هو الإله فوق البشر. ففعلا رؤية ملكوت السماوات لازم تدي لنفسك مساحة إنك تنظر في ملكوت السماوات والأرض عشان تصل إلى اليقين وليكون من الموقنين. الفئة ديت دي بقى إيه؟ كيف رأى ملكوت السماوات والأرض؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. أيا بقى كان، إحنا عشان نخرج، هل قال كده عشان تنزلا مع قومه، ولا قال كده بيسأل نفسه، ولا دي كانت المرحلة؟ إن سيدنا إبراهيم بيقول لئن لم يهديني إيه رب، فهم قالوا ازاي بيقول هذا ربي وبيقول لا الا ما يهدينا ربي. فبعض الناس قال دي المرحله اللي كانت زي النبي صلى الله عليه وسلم كده بيروح الغار، هو يعلم ان لهذا الكون اله لكن هو ما يعرفش التفاصيل بتاعه الوحي، ودي بتبقى حاجه ضاغطه على صدر الانسان. ودي احد معاني قول الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك، وزرك الحمل التقيل اللي هو ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه يفهم، كان نفسه يعرف من خلق هذا الكون، ايه صفاته، ايه اسماؤه، كان نفسه يعرف ايه مراد الله. فده حمل ضاغط على صدر، فربنا بيقول له احنا شلنا ده وعرفناك. فهي دي المرحله اللي كان فيها سيدنا، بعض الناس قال هي دي المرحله اللي كان فيها سيدنا ابراهيم، هو عارف ان الاله، هو مش هو قاله مرحله لا شرك ولا ايمان، لكن هو ما يعرفش تفاصيل الاله. هو عارف ان الالهه دي ما تنفعش، الاصنام دي ما تنفعش، لكن من الخالق، اين هو، ما هي صفاته، كيف خلق، الحاجات دي ما كانش يعرفها، وهذه لا تعرف قطعا إلا بوحي. خلاص، فسيدنا إبراهيم هذا ربي، أيا كان بقالها تساؤلا أو استنكارا أو ده ينفع أو ده ما يعني ما ينفعش أو بيجاري قومه. فلما أفل، أول جملة قالها في رحلة الوصول اليقين، هذه نقف مع الجمل الثلاثة، أول جملة قال لا أحب الآفلين. يعني لا أحب الآفلين؟ الأفول قالوا مش بس الغروب، لا ده حاجة كانت قريبة منك وراحت عنك، لذلك بيسموا ابن الناقة اللي هو الفصيل اللي اتفصل عنها واتفطم عنها بيسموه أفيل أيضا، إنه أفل عنها حاجة كان مرتبط بيها وبعد عنها، ودي بتبقى حاجة شقة على قلب الإنسان. لذلك الأم هنا لما الفصيل ده بيبعد عنها وبيقفل عنها بتطلع أصوات بترغي رغاء كده فيها حنين وشوق إلى ابنها. هنا يقولوا إيه؟ أليها الفصيل إلى أم، الابن الصغير اشتاق الى امه شوقا لم يعد يستطيع ان يتحمل، لو كسر المرحله دي خلاص يبقى اتفطم بعدها. فسيدنا ابراهيم لما بص بالكوكب، سواء بقى نفسه بيبحث عن اله او بيعرف قومه دول اللي انتم مرتبطين بيه او هو باحث، وبعدين سابه ومشي، طب انت هتسيبني لمين؟ شعور الوحده شعور قاتل. انا مش عارف الملحد ده عايش ازاي، عايش ازاي وسط الصراعات الاقتصاديه والامراض عايش ازاي من غير اله؟ الام الملحده دي لما ابنها بيتعب بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بي؟ لما بيقفوا في نص البحر والامواج بتضرب، ده المشركين بيقولوا يا رب، هنا الفطره بتستيقظ، بيعمل ايه؟ فعلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان احنا لينا رب وهو رب العالمين، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، ان احنا عارفين ان الملك بتاع ربنا لوحده، الحمد لله. انت لما شاف سيدنا ابراهيم وقفل قال لا احب، خد بالك من كلمه احب، العلاقه بين الانسان والرب يا جماعه مش علاقه بين السيد والعبد، مش علاقه بين الاب والابن، مش علاقه بين الزوج والزوجه، مش العلاقه بين الام وابنها، علاقه لا توصف، علاقه بين الرب والعبد. يعني واحد لما بيقرا كلمه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، ايه رائعه، ربنا قال لسيدنا آدم أسكن الجنة وأكرمه وأسجد له الملائكة وقال له ما تقربش من الشجر، وسيدنا آدم هو اللي بوظ العلاقة. عارف الواحد ربنا أحيانا يكرمه ويدخله المسجد ويعرفه ويخليه يصلي قيام ليل ويخليه يبكي، وبعدين يطلع بره رمضان هو اللي يبوظ العلاقة بينه وبين ربنا. لما العلاقة بتبوظ بيعيش الإنسان في حالة من التوتر لا توصف، الإنسان المؤمن لما علاقته ربنا تبوظ عايش مرحلة متوترة جدا. ربنا سماها في القرآن كلمة فتلقى. تلقى ده يعني قاعد عامل كده مستني حاجة تنزل، مش عارف يعيش حياته، هو بعيد عن ربنا. شيء لا يوصف، شيء فوق الاحتمال ان انسان مؤمن يكون له علاقه بربنا ويبوظ العلاقه بربنا مع ربنا بذنب، ولما يبوظها بذنب تلاقيه قاعد متوتر، حياته مش عارفه تمشي، فتلاقيه قاعد في مرحله المتلقي ينتظر نزول الرحمات. دي كانت حاله سيدنا ادم، كلمه فتلقى. شوف الشوق نفسه في يوم ربنا يعرفه العلاقه دي ترجع ازاي، العلاقه اللي انت بوظتها انا هعرفك ترجع ازاي، انا هدلك على كلمات ترجع بها العلاقه تاني. ومن يغفر الذنوب الا الله. فالانسان لما اجمل حاجه انه يكتشف طريق العوده، الانسان المذنب اجمل لحظات حياته انه يكتشف، هي دي بقى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. فلحظات البعد لحظات قاسيه، فلما سابوا النجم وقفل قال له انت رايح فين؟ مش هينفع، انا عايز اله احبه ولا يتركني، لا احب الافلين، هتسيبني وتروح فين؟ زي لك انت قبل ما بتنام من الأذكار اللي بتقولها قبل ما بتنام آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها لا تأخذه أنت عايز إله لما أنت تنام هو ما ينامش، أنت عايز إله كده، أنت محتاج لإله كده، أنت ضعفك وفطرتك تحتاج إلى رب، إنك أنت وإنت مسافر تقول له يا رب أنت الصاحب في السفر وفي نفس الوقت والخليفة في الأهل، في نفس الوقت أنت محتاج لإله، هذه صفاته. ده بقى لا ينفع على قمر ولا شمس، ده رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك قال لا أحب الآفلين، ده ما ينفعش، اللي بيقفل ويسيبني أنا إلهي يغيب عني لحظات. طب افرض اللحظات ديت الإنسان بيمر بلا، انت ممكن ربنا يحفظنا على طريق سريع غفلت لحظة، لحظة دي لو ربنا ما كانش معاك فيها انت تضيع، لحظة دخول الميكروب جسمك، لحظة انك تزحلقت، لحظة وانت بتعدي الشارع، لحظة الولادة، لحظة الحيوان المنوي وهو بيلقح البويضة، هذه اللحظات المليانة اللي في حياة الانسان انت محتاج لربنا في كل لحظة. لذلك قالوا الاصل ان الانسان، الاصل ان الانسان عايش في خطر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر، الاصل ان انت في حاجات عمالة تخبط فيك وربنا بيحميك، لما ربنا يريد ان حاجة تخبطك يشيل الحاجز فتخبطك، مش الاصل انك انت ماشي محمي في امان، فلما شيء لما ربنا يريد بيك حاجه فالحاجه دي ترسل عليك فتيجي فيك، لا لا، ده الاصل ان انت محاط بالمهالك من كل جهه، ده الاصل، يعني انت محاط بالمهالك من كل جهاتك وربنا بيحفظك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ذلك واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد، خلاص لما ربنا يريد يرفع المعاقبات فيجي الانسان يصاب. طب افرض بقى انت لو هنا لا احب الافلين، افرض بقى الاله سابني وانا في لحظه من اللحظات الحرجه في حياتي، لا انا عايز اله ما يسيبنيش، انا احتاج الى اله لا يغفل لحظه ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده. والاثر المشهور لما راحوا في موجود في ايه الكرسي، كان بعض العلماء ضعفوا وسالوا سيدنا موسى قال هل ينام ربك، فقال الله جل موسى سألوك هل ينام ربك، قم يا سيدنا موسى، قم يا موسى، قم وامسك بقى ايه قارورتين من الزجاج، امسك ازازتين، فغفل فضل ماسكهم سيدنا موسى فترة طويلة، فلما غفل اتخبطوا في بعض فكسروا، فقال كذلك السماوات والأرض بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ففعلا الكون كله محفوظ بيد الله عز وجل، لا يغفر لحظات عن الكون، لا أحب الآفلين. طيب يبقى أول مرحلة من مراحل التدبر إن كل حاجة تخرج من قلبك، اللي بيقفل الدنيا كلها بتقفل، العربيات بتقفل والفلوس بتقفل كل، والمناصب بتقفل والمراكز المعنوية والمادية كل شيء بيقفل. يبقى أول خطوة من خطوات الوصول في الطريق إلى الله، خطوات اليقين رقم واحد، طلع كل شيء من قلبك، كل ما يقفل لا تريده، لا أريده، مش هرتبط بيه، أنا هعتمد على أرقام معايا في التليفون، طب افرض التليفون ضاع أو كل الأرقام دي ماتت، كل أصحاب الأرقام دول ماتوا، فأنت ما ينفعش. ربنا بيقول وتوكل على الحي، ربنا بيعلمك إن اللي تتوكل عليه لازم يبقى حي لا يموت، وافرض توكلت على ميت، طب وبعدين، طب توكلت على حي واحتمال يموت، لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد في الطريق إلى الله لا أحب الأفين، خرج الدنيا التخلية الأول عشان بقى إيه معرفت الله لما تدخل قلبك يبقى قلبك فاضي. نعم مشكلتنا أنت مش عارف تتوكل على الله، مش عارف رقم فلان اللي في ذهنك اللي أنت حافظه وفلان اللي أنت عارفه ومركز كذا كل دي حاجات منعاك من التوكل. لذلك أنت يوميا عشان تحاول تخرج علاقاتك ديت بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. 100 مرة قاعد بتعلم نفسك ان مفيش غير ربنا، مفيش غير ربنا، مفيش 100 مرة. تخيل قاعد بتعلم نفسك هذه المعلومة البسيطة السهلة بتقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده. يبقى رقم 1 لازم في الطريق إلى الله خرج كل الدنيا من قلبك، خرج كل الناس، خلي عندك يأس فيما أيدي الناس، محدش ينفعك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا أحب الأفين. رقم 2 فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قمة الافتقار، ما هو ما عادش حاجة في قلبه، ما عادش متوكل على حاجة، ما عادش مستني حاجة من حد. لذلك من المعاني الجميلة أيضا حتى وانت في طلب العلم تتذكر حديث، وانت رايح تطلب العلم عند الشيخ تذكر حديث كلكم ضال إلا من هديته. ربنا بيقول على الناس كلها علماء ومتعلمين كلكم ضال إلا من هديته. تخيل انت رايح ده قمة التوكل، رايح تتعلم وعارف ان لن يعلمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. شوف الحاجات المنفية دي كلها ربنا، بس اللي ربنا اللي بيزكي، ربنا اللي بيعلم، ربنا وفهمناها سليمان، ربنا اللي بيفهم كل حاجة تخرج من قلبك. لما تعرف تقول لا أحب الآفلين هتعرف تقول لإن لم يهديني ربي صح. لكن طول ما أنت لسه بتحب جزء من الآفلين، طول ما أنت ما أنتش عارف تقول لإن لم يهديني ربي صح، عمرك ما تحقق قمة الافتقار غير لما تستغنى الأول عن الدنيا والناس والمناصب. قمة الافتقار يتحقق دي مرحلة بعد مرحلة، هي دي بقى المدارج، دي الدرجات اللي انت بتطلعها. انك الاول لا احب الافلين، اول لما تقول لا احب الافلين تبدأ مالكش غير ربنا بقى. ذلك من المعاني الجميلة قوي في ايات سورة البقرة في قول الله عز وجل في ايات الصيام واذا سألك عبادي عني. لما اشمعنى الآية دي جت في وسط آية الصيام؟ لما ترك الدنيا وارتبط بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لما قرأ القرآن وبعد عن الشهوات وما عادش شاغل نفسه بالأكل والشرب بدأ يسأل عن ربنا. امتى وإذا سألك عبادي عني، مش عن أي حاجة تانية، مش حتى عن أحكام، لا عن ربنا مباشرة. امتى؟ لما بعد عن الشهوات. بل الإنسان بيبتعد عن الشهوات يبدأ يركز، يبدأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبدأ يسأل عن ربنا بقى، لأن الحاجات دي كانت حواجز منعاه. كل الآفلين دول كانوا حواجز يمنعوا الإنسان أن يسأل عن ربنا. أول لما يبعد عن الشهوات وخلاص يشيلها من قلبه ويشيلها من عقله ما عادش يفكر فيها، يبدأ يقولك هو ربنا فين، أنا عايز أقرب من ربنا، وطريق ربنا فين. يبقى وإذا سألك عبادي جت عني، جت بعد آية الصيام. الإنسان يبدأ يسأل لما يبعد، لإن لم يهديني ربي جت بعد لا أحب الآفلين. معايا؟ لإن لم يهديني ربي، يبقى هنا كان عارف إنه له رب. لإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده هنا قلنا قمة الافتقار بعد جت بعد قمة التجرد من الدنيا وخلع كل شيء في الدنيا. رقم 3 مرحلة الثالثة، الدرجة الثالثة، انه بيرتقي في سلم اليقين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. توحيد الوجه، الانطلاق بقى. يبقى تخلي عن الدنيا، قمة الافتقار، قمة الانطلاق. فلما أفاق قال سبحانك، شوف نفس الترتيب بتاع سيدنا موسى، فلما أفاق قال سبحانك نزه الله عن كل نقص، ما عادش بيظن في الأي نقص، تبت إليك مفتقر ليك يا رب. قمة الانطلاق، وأنا ها وأنا أول المؤمنين. قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الإنسان لما ينصرف عن الدنيا ويفتقر إلى الله خلاص وجهته بتبقى واحدة، ما عادش بقى يلف ويدور. إني وجهت وجهي وجهة واحدة، خلاص أنا منطلق، لا عاد بقى بيلتفت ولا عاد بيسأل هو ده مباح ولا مستحب ولا، هو منطلق إلى الله عز وجل، لا يلتفت في الطريق، هو مهما قابل من صعاب هو منطلق لا يلتفت. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي مائلا عن كل شيء. أي حاجة هتفتني عن ربنا أنا مش عايزها، أنا بعيد عنها. أي حاجة هتبعدني عن ربنا أنا مش عايزها. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اللبس بس، يعني لما كان يصلي ويحس إن في ثوب بس ممكن يشغله لحظات في الصلاة يخلعه مش عايزه. الخيل اللي ممكن تعطل سيدنا سليمان يذبحها مش عايزها. أي حاجة تبعدني عن ربنا مش عايزها. خلاص أي شيء، يبقى أنا وجهتي واحدة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، خد بالك من كلمة فطر ديت، التلقي بقى مع الفطرة، فطرة إبراهيم والتقط مع فطرة السماوات والأرض، الفطرة اللي جوه سيدنا إبراهيم اللي هم حاولوا يبدلوها وفشلوا، اللي حاولوا يبدلوها سيدنا إبراهيم وفشلوا، اللي هم بدلوها لنفسهم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى إذن دي المراحل الثلاثة اللي بتنقل الإنسان من الجلوس الركود إلى الانطلاق. رقم واحد ها، لا أحب الآفلين. دي الحاجات اللي يساعدك عليها التدبر، إن كل الدنيا زائلة، إنك تشوف منظر الوردة وهي في قمة الجمال ومنظر الوردة وهي ورق متكسر مرمي على الأرض تقول لا أحب الآفلين. إنك تشوف الإنسان أو أجمل امرأة في العالم وتشوف وهي في القبر، شوف أجمل عربية وبعدين شوفها بعد كذا سنة، شوف الحياة لا أحب الآفلين. صاحب أكبر منصب مش عارف فين هو نايم في فراش المرض مشلول مش عارف يتحرك، لا أحب الآفلين. في التغيرات اللي عملها تتم في الحياة ديت لا أحب الآفلين. فين اللي قال هو ربهم الأعلى؟ فين؟ فين اللي قال ربكم الأعلى؟ فين اللي قال من أشد منا قوة؟ هل تحس منهم من أحد؟ هما فين؟ أو تسمع له ركزة، حتى صوت خفي، حتى سمع لهم أي صوت ولو وسوسة، حتى سمع لهم أي حاجة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزة؟ فأول مرحلة في الانطلاق إلى الله هي مرحلة لا أحب الآفلين. رقم اثنين قمة الافتقار، ليس لك في هذا الطريق إلا الله، لئن لم يهديني يا ربي لأكون أنا قوم. رقم ثلاثة بعد ما خلاص في تخلية وفي تحلية انطلق بقى، ما عدتش تبقى متردد. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم. اعرف أنك لما تنطلق الناس مش هتسيبك، اعرف أن الطريق ده مليء بالعقبات. ما تعتقدش أنك معنى أنك وصلت أن الناس بقى تقول لك ألف مبروك الحمد لله على السلامة تعالى، لا لا لا، لازم في عقبات ولازم ناس هتقف قصادك وناس هتحاول تجادلك وتصرفك عن هذا الطريق، وعايزينك ترجع تاني في الركود بتاعهم. وهو معنى أن واحد ماشي في طريق الحق إن ده إن الباقي كلهم غلط. وجود ناس متطهرين علامة إن الباقي ليس من المتطهرين. وجود واحد ما بياخدش رشوة علامة إن الباقي وحش. وجود واحد بيعمل خلق طيب معناه إن الباقي مش كويس. فذلك ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هنا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف. وإزاي بقى بعد كده سيدنا إبراهيم إن المراحل الثلاثة دول خلاته يقول في الآخر وكيف أخاف؟ كيف نزع هذا الخوف بعد ثلاث حاجات؟ احنا مشكلتنا عايزين نوصل لكيف اخاف من غير ما نجاهد المجاهدات ديت، عايزين نحس بقمه اليقين والطمانينه من غير ما نمر بالثلاث مراحل بتاعت لا احب الافلين ولا الا يهديني واني وجهت وجهي. عايز فجاه تقول وكيف اخاف، عايز تبقى في قمه، مش ممكن. لازم جهاد سيدنا ابراهيم لاخر لحظه بعد ما الايات في سوره البقره بعد ما بيحج النمرود بيقول ربي ارني كيف تحيي الموت، لا يتوقف ابدا عن الطلوع في درجات اليقين ابدا لآخر لحظة، لا يمل أبدا إبراهيم عليه. شوف بعد ما وقف وش نمرود بيقول طب ربي أرني كيف تحيي الموت، طب أنت اللي قلت له ربي الذي يحيي ويميت، ولما قال لك أنا أحيي ويميت تقول إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لكن لسه برضو عايز يترقى في درجات الإيمان. فإذا فرغت فانصب، على طول الإنسان الإيمان الإنسان ما يشبعش منه أبدا، عايز يترقى في درجات الإيمان. النهاردة صلاة العشاء، بكرة صلاة الفجر تبقى أفضل من صلاة العشاء، وصلاة العشاء بتاعت بكرة تبقى أفضل من صلاة النهاردة، والتراويح بتاعت السنة الجاية تبقى أفضل من التراويح السنة اللي فاتت، وقراءة القرآن لازم تبقى أفضل. لازم تترقى في مدارج الإيمان، مجاهدة وبذل وتفكر وتدبر وتساؤلات، أسئلة كتير زي ما سيدنا إبراهيم بيسأل عشان توصل إلى هذه المرتبة. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا. نكتفي كده بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.